بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس الفقه وفي كتاب مختصر الإمام الخرقي رحمه الله كنا نتكلم في الدرس الماضي على وصف الصلاة، وتبينا ما يعمله الإنسان وأول ما يعمل في صلاته وهو تكبيرة الإحرام، ثم دعاء الاستفتاح، ثم التعوذ، ثم البسملة، ثم قراءة الفاتحة. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإذا قال ولا الضالين قالوا آمين، يعني إذا قال المصلي أو الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال بعدها الإمام والمأموم والمنفرد آمين. والمقصود من هذا هو بيان أن التأمين على هذا الدعاء السابق أنه مطلوب ومشروع، لأن الصلاة مقسومة نصفين قسمها الله تعالى بينه وبين عبده. القسم الأول ثناء من العبد لربه، ثناء العبد على ربه، والقسم الثاني طلبات يطلبها العبد من ربه. فالإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. فقولك إياك نعبد هذا إخلاص منك في العبادة لله تعالى، وهذا لله جل وعلا. وإذا قلت وإياك نستعين هذا طلب تطلبه من ربك أن يعينك. ثم بقية السورة كلها طلبات لك أنت تطلبها، لأنك تقول اهدنا الصراط المستقيم بالمواصفات التالية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. فأنت تطلب من ربك أن يهديك للطريق المستقيم، طريق المنعم عليهم وليس طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. هذه أدعية تدعو بها أو يدعو بها القارئ، يطلب من ربه هذه الأمور فيقول بعد ذلك آمين، يعني اللهم استجب، اللهم استجب لهذا الدعاء. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه. يعني إذا قال الإمام آمين فقولوا معه كذلك، أمنوا معه. وروى وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال أي هو النبي صلى الله عليه وسلم آمين، ورفع بها صوته. رواه أبو داود ورواه الترمذي، وقال ومد بها صوته، وقال هو حديث حسن. ورد عن الإمام مالك رحمه الله أو عن أصحاب مالك أنه لا يسن التأمين للإمام لما ورد في موطأ مالك عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له. قالوا هذا دليل على أنه لا يقولها، ولكن الصحيح أن هذا لا يدل على أنه لا يقولها، وإنما يدل على أن المأموم يقول بعد قول الإمام ولا الضالين آمين. وقد جاءت أدلة أخرى هي التي سمعتموها، إذا أمن الإمام فأمنوا، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع بآمين صوته ويسمعه من وراءه، فهي لا تدل على أنه لا يسن، إنما تدل على أن المأموم لا يتقدم الإمام في التأمين، وإنما يبدأ بقول آمين بعد أن ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين، وذلك ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقاً لتأمين الملائكة. وقد جاء هذا مصرحاً به عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ إذا أمن الإمام يعني إذا شرع في التأمين، يعني بدأ فابدأوا، وحينئذ فالتأمين مشروع للإمام والمنفرد والمأموم. ويسن للإنسان أن يجهر بآمين إذا كان إماماً أو مأموماً في الصلاة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف وصلاة الليل من تراويح وغيرها، ويخفيها في الصلاة السرية كالظهر والعصر ونحوها. ويدل على أن الإنسان يجهر بها في الصلاة الجهرية ما ورد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه رفع بها صوته وأمر الناس بالتأمين عند تأمين الإمام، فلو لم يجهر بذلك الإمام لم يعلم به. يقول لو نسي الإنسان التأمين أو لو نسي الإمام التأمين فأمن المأموم فلا حرج، لأن التأمين هو سنة وليس من الفاتحة، وإنما هو دعاء بعد الفاتحة. فلو أن الإمام نسي فالمأموم يأتي بالتأمين، ولو أن المأموم نسي فلا حرج عليه. وهذه سنة قولية. يقول لو أن الإنسان نسي التأمين سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً حتى شرع في قراءة السورة بعدها فلا يرجع إليها، لأنها سنة فات محلها. ثم ذكر الشارح رحمه الله مسألة، قال يستحب للإمام أن يسكت بعدها، يعني بعد التأمين، سكتة يستريح فيها ويسترد نفسه، ويتيح للمأموم أن يقرأ الفاتحة حتى لا ينازعه القراءة في السورة بعدها. وبهذا قال الإمام الأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو المشهور والمذهب عند الحنابلة. وكره مالك وأصحاب الرأي وهم الحنفية هذا الأمر. وقد ورد عند أبي داود وابن ماجه أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنكر عليه عمران، وكتب في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم جميعا، فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ. ويقول أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين، يعني بعد تكبيرة الإحرام، وإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فيبدأ الإنسان بقراءتها بعد دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة، يبدأ بقراءة الفاتحة، فإذا بدأ الإمام يقرأ يسكت، فإذا قال ولا الضالين وقال أمين يكمل المأموم ما بقي منها. قال عروة بن الزبير: وأما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. عروة يقول إنه يغتنم فرصتين: الفرصة الأولى بعد انتهاء الفاتحة، وإذا لم يتمها حتى شرع الإمام في السورة يتوقف، وإذا انتهى الإمام من السورة بعد الفاتحة قبل أن يركع يكملها. قال: وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم، أي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه كان مشتهرا أن الإمام يسكت في هذه المواضع، وهي سكتات خفيفة وليست طويلة، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة بعد الفاتحة، وسكتة قبل الركوع. وفي كثير من الأحيان الإمام لا يتيح لك فرصة، وإنما يكبر ويشرع في الفاتحة، وإذا انتهى من الفاتحة شرع في السورة ولم يسكت، وإذا انتهى من السورة ركع مباشرة ولم يتح فرصة. في هذه الحال كيف تقرأ الفاتحة؟ تقرأها بعد انتهاء الإمام منها ولو كان يقرأ السورة. وهذا هو الذي يرجعه كثير من أهل العلم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الإمام الخرقي رحمه الله: ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ينبه إلى أنه في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية يشرع للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن، وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء، وفي الركعة الأخيرة من المغرب يكتفي الإنسان بقراءة الفاتحة ولا يقرأ بعدها، وإنما يركع ويجهر في القراءة في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية. وقد روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحياناً يعني النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أو في صلاة العصر صلاة سرية، لكنه أحياناً يسمع الناس ما يقرأ ليعلمهم أنه يقرأ، ولأجل أن يعرفوا أنه منشغل بالقراءة وأنه يقرأ القرآن، وأنها ليست تكراراً للفاتحة، الفاتحة في أول الركعة ثم بعدها يقرأ ما تيسر. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يطول في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية تكون أقل منها. وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين أو ما تيسر من القرآن، لكنه كانت الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. وجاء في رواية أنه في الظهر كان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب، متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر والعشاء بالفاتحة، وكذلك المغرب في الركعة الثالثة. وروى أبو برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، فكان يقرأ 60 آية بعد الفاتحة في الركعة، وربما قرأ إلى 100 آية. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القراءة في صلاة الفجر، فيقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة المرسلات، فكان يقرأ في الركعة واحدة من هذه السور، يعني مثلا في الركعة الأولى يقرأ تبارك الذي بيده الملك، وفي الركعة الثانية نون والقلم، أو في فجر الجمعة يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فكان هذا هو غالب أحواله عليه الصلاة والسلام. قال: وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل نقلا متواترا، أي أن هذا مشتهر ومعروف عند الصحابة رضي الله عنهم. وأمر به معاذ فقال: اقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، متفق عليه. معاذ رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وطول القراءة، وجاء رجل وهم يصلون وعلى ومتاعه على ظهر بعيره، فترك بعيره ودخل يصلي معهم، فأطال القراءة معاذ وخشي على بعيره وعليه متاعه، فأتم لنفسه، انفصل عن الإمام وأتم لنفسه وسلم وخرج من المسجد، ومعاذ لا يزال في الصلاة. فلما سلم تكلم الناس في حق هذا الرجل وقالوا إنه منافق، فذهب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل له من فعل معاذ ومن كلام الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى معاذ وأنكر عليه أنه أطال القراءة، وبين له المقدار الذي ينبغي أن يكون عليه في القراءة، فقال: هل قرأت بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وإذا السماء انفطرت فأرشده للمقدار، هذه السور بمقدار صفحة أو تقل قليلا أو تزيد قليلا، هذا هو المقدار الذي يكون عليه في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، وهذا يسمى أوساط المفصل. أوساط المفصل من سورة عمّ إلى سورة والليل إذا يغشى، فيقرأ فيها بهذا المقدار. والشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ إطالته للقراءة في الصلاة السرية، وهذا دليل على أنه يقرأ بعد الفاتحة غيرها من القرآن. قال: ويسن للإنسان أن يفتتح السور إذا بدأها من أولها بالبسملة، فهي مشروعة في بداية كل سورة. إذا الإنسان يقرأ السورة من أولها فإنه يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر مسألة، قال: إن القراءة المعتمدة هي بما جاء في مصحف عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، ونقل عن الإمام أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر، فإن لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش. والمقصود من هذا هو أن الإنسان يلتزم قراءة معينة من القراءات المشهورة السبع أو العشر، ولا يقرأ بما خرج عنها. ثم ذكر مسألة أيضا، قال: لا يكره للإنسان أن يختار مواضع معينة يقرأ منها كآيات وعد أو وعيد أو أواخر السور، فلا يشترط للإنسان أن يبدأ من أول السورة، بل لو بدأ لو قرأ من وسط السورة أو من آخرها فلا حرج، لعموم ما ورد عن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب. وهذا دليل على أن الفاتحة لا بد أن يؤتى بها وغيرها لا ينوب عنها، لكن هي تنوب عن غيرها، فغير الفاتحة ليس بواجب. ورد عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح آخر سورة آل عمران أو آخر سورة الفرقان. وورد عن النخعي رحمه الله قال: كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ في سورة أخرى. ثم ذكر مسألة، قال: لو أن الإنسان جمع بين سورتين في ركعة واحدة أن هذا لا بأس به في النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة في قيام الليل البقرة وآل عمران والنساء. يقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يقوم بقراءة سورتين في الركعة أو أكثر من ذلك. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة، عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يقوم الليل ويختم القرآن من الفاتحة إلى الناس في ركعة واحدة. وروي مثل ذلك عن جماعة من التابعين، وربما وقع هذا من أحد من المعاصرين في هذا الزمن. يقول الشارح رحمه الله: وأما صلاة الفرض فالمستحب أن يقتصر بعد الفاتحة على سورة من غير زيادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته، وأمر معاذا أن يقرأ كذلك. ولو جمع بين سورتين في ركعة في الفريضة فكره ذلك بعض أهل العلم، وبعضهم لم يكره ذلك، لأن حديث عبد الله بن مسعود مطلق في الصلاة. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في المكتوبة أي في الفريضة بسورتين في ركعة، لكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرن بين سورتين، وإنما كان يكتفي فيكتفي الإنسان بها. ورد عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح: إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما. قالوا: وهذا دليل على أن الإنسان لو كرر السورة في الركعتين فلا حرج، فرسولنا عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى في الفجر: إذا زلزلت الأرض زلزالها، ولما قام في الركعة الثانية وقرأ الفاتحة قرأ السورة نفسها أيضا، فدل هذا على جواز هذا، وليس هذا مستحبا لكنه جائز. ثم ذكر مسألة يقول: المستحب أن يقرأ في الركعة الثانية سورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم، أي في ترتيب المصحف، يعني لا يقرأ في الركعة الأولى ألم نشرح لك صدرك، ثم يقرأ في الركعة الثانية والضحى، وإنما يكون العكس والصواب، فيكون نظم القرآن ليس فيه تنكيس وإنما يكون متتابعا، أو تكون بعدها ولو لم يكن متتابعا، كأن يقرأ في الركعة الأولى من الجزء الأول وفي الركعة الثانية من الجزء الخامس لا العكس. فإن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل ابن مسعود عمن يقرأ القرآن منكوسا، قال: ذاك منكوس القلب. ثم ذكر مسألة قال: إذا فرغ الإنسان من القراءة فإنه يثبت قائما ويسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان: سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة. وهل هو قراءة الفاتحة أو قراءة السورة؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم تفسيران لهذا، قيل بهذا وقيل بهذا. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.